الطب أقصاها حمسة ونجوم بتضوي بسماء
كمية رجال الطب بأقصاها حمسة ونجوم بتضوي بسماء
رصاص عمو وعمليات قلب العادة ذكراها
رصاص عمو وعمليات
قلب العادة ذكراها
هاي هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة المتجددة والحلقة الخاصة المعبقة برائحة شهدائنا الزكية.
طارق دربك عز الدين بعيون الحر يضاي الشريف محي الدين
بالعياش استلم الراي وطارق دربك عز الدين بعيون الحر.
في هذه الحلقة التي نرصد هذه التداعيات حول اغتيال كوكبة من شهداء المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية ومسلسل الإجرام الصهيوني بحق أبناء شعبنا المجاهد، سيكون الحديث حول هذه المحاور وحول التنسيق الأمني الذي أوصل لاحتلال لهؤلاء المجاهدين، وهذا التعاون الذي يضرب دوما بعرض الحائط كل القيم والمثل الوطنية في صيانة حقوق الشعب الفلسطيني وصيانة الوحدة الوطنية. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا ضيفينا الكريمين الأمين العام لحركة الأحرار الأستاذ خالد أبو هلال، وكذلك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مفيد أبو شمالة. وطبعا قبل المباشرة ومناقشة ضيفينا الكريمين، أعلنت كتائب القسام عن استشهاد 3 من مقاوميها في اشتباك مسلح مع قوة خاصة صهيونية بمدينة القدس فجر اليوم. وأفاد بلاغ عسكري صدر عن القسام باستشهاد القسامي الميداني أحمد إبراهيم زهران والمجاهد القسامي زكريا إبراهيم بدوان والمجاهد القسامي محمد مصطفى حميدان من قرية بدو شمال غربي القدس، كما زفت الكتائب الشهيد المجاهد أسامة صبح الذي ارتقى خلال اشتباك المسلح في جنين. وكذلك نعت فصائل المقاومة الفلسطينية شهداء القدس وجنين أثناء تصديهم لقوات الاحتلال، مؤكدة أن دماء أبطالنا ومقاومينا لن تذهب هدرا وستبقى وقودا ونبراسا لإبناء شعبنا لمواصلة مسيرة المقاومة. ودعت الفصائل إلى تصعيد المقاومة بكل الوسائل المتاحة وعلى كافة نقاط التماس مع الاحتلال. في المقابل قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إفخاي أدرعي عبر تويتر إن القوات الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات ضد ما وصفتها بخلية عسكرية لحركة حماس بالضفة الغربية، وهو ما أدى لاستشهاد 4 من عناصر الحركة في 4 عمليات مختلفة. وأضاف أدرعي أن عناصر حماس قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية، كما تم اعتقال 4 آخرين تابعين للخلية حسب المصدر. ويسعدنا أن نرحب باسمكم مستمعينا الكرام بضيفينا الكريمين الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار، وكذلك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مفيد أبو شمالة. ونبدأ معك أستاذ خالد. أستاذ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني تبعتم ما جرى اليوم أو فجر اليوم من ارتقاء هذه الثلة المقاومة من أبناء شعبنا الفلسطيني، هل تعتقدون أن الاحتلال قد نجح من خلال قواته العسكرية وكذلك قوته الاستخباراتية بتحقيق أهدافه باغتيال الشهداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء في عليين وأن يرزقهم الفردوس الأعلى في الجنة. ثانيا تحية لكم ولشعبنا الفلسطيني الكريم وللأخ الفاضل الدكتور فايز أبو شمالة في هذا اللقاء.
يعني نعم للتصوير بالأستاذ نعم. مفيد أبو شمالة. نعم
مفيد و و و وأيضا الدكتور والأخ الفاضل مفيد أبو شمالة. أخي يعني نعم إذا افترضنا أن السلطة وهي فرضية واقعية أن السلطة بمؤسساتها الأمنية باتت جزء من استخبارات الاحتلال، لذلك قلت نعم الاحتلال ينجح اليوم كما نجح في كثير من المراحل السابقة على مدار سنوات طويلة ماضية من الوصول إلى الأطر المنظمة للفصائل لفصائل المقاومة الفلسطينية. الكل يعلم أن ساحة الضفة الفلسطينية فقدت الكثير من يعني قدراتها التنظيمية نتيجة سياسة التعاون والتخابر الأمني التي تمارسها أجهزة أمن السلطة التي باتت جزء من منظومة الاحتلال الاستخبارية والأمنية والتي يفاخر قادتها من رئيس السلطة مرورا بقادة أجهزتها وصولا إلى قيادتها المدنية حتى آخر تصريح اليوم لحسين الشيخ الذي حمل فيه المسؤولية عما حدث اليوم في القدس وجنين إلى المسلحين الفلسطينيين وإلى من يدعو إلى الكفاح المسلح. أنا أجزم أن العدو الصهيوني لا يمكن أن يرى في الداخل الفلسطيني دون هذه العيون الخائنة التي تتلصص وتجمع المعلومات وتتخابر مع الاحتلال، ولذلك السلطة شريكة. وللأسف بل وربما لمفارقات القدر أن العدو يأبى إلا أن يفضح في كل مرة الدور القذر لهذه السلطة، وكأنه يريد أن يقول لها أنه يريد أن تعمل معه على المكشوف وأن تتحمل وزر المسؤولية عن إراقة هذه الدماء الفلسطينية. للأسف أخي الكريم ربما على مدار المرحلة الماضية نجاح العمليات الفردية وفشل العمل المنظم يعني إنجاز للتعبير أو فلأقل أن القدرة على مواجهة العمل المنظم تعكس صحة ودقة ما أقول. أجهزة أمن السلطة لا تستطيع أن توقف العمل الفردي لأنه ما في لاتصالات ولا حركات، لكنها نجحت في ضرب العمل الجماعي في مقتل. هذا يعكس أن التخابر هو الذي أدى إلى هذه النتائج الصادمة في كثير من الأحيان.
نعم. لو أردنا أن النظر في ما حصل فجر اليوم والاشتباك المسلح، ما سمح بنشره لدى الإعلام العبري أن هناك جرحى في صفوف الاحتلال، هل نحن أمام قوة متمترسة قوية عنيدة استطاعت أمام هذه السطوة الأمنية في الضفة المحتلة أمام قوتين أمنيتين أنه تنتزع هذا السلاح وتتدرب وتواجه المحتل وتصيبه؟
يعني مع غياب رواية المقاومة، وهذا الغياب المبرر لأن المقاومة لم تتطوع بتقديم ما لديها من معلومات ومن خطط ومن برامج، سأتحدث بناء على الرواية الإسرائيلية التي قالت أنهم اليوم تحركوا من أجل إفشال عمل عسكري كبير جدا على مستوى الأرض المحتلة العام 48، وهم أفشلوا يعني كثيرة هي يعني ضخمة هي الرواية الإسرائيلية التي أشارت بإنجاز اغتيال الشهداء الذين ارتقوا صباح اليوم. هذا يعكس مجموعة من المعاني الكبيرة. الأول أنه رغم كل جهد الاحتلال وأجهزة أمن السلطة المتخابرة مع الاحتلال نجحت الفصائل الفلسطينية وعلى رأس القسام في يعني بناء شكل منظم، خلايا منظمة. نحن نتحدث عن خلية منظمة وليس عن عمل فردي أو يعني أبطال فرديين من أبناء شعبنا. نتحدث عن كوادر قسامية منظمة ولديها رؤية وخطة وبرنامج. الثاني أن الاحتلال الذي جاء متلصصا في منتصف الليالي من أجل أن يواجه هذه المجموعات رغم كل يعني هو امتلك سلاح المبادرة والمفاجأة، وكان يغطي الجو بالطيران والأرض بالعيون والجواسيس والمخبرين العرب واليهود، ودخل بقواته الخاصة والمؤللة رغم كل هذه الاحتياطات أن ينجح هؤلاء الأبطال في إصابة 2 قائد وحدة، قائد سرية وجندي صهيوني وهم بحالة الخطر حسب المعلومات التي ترشح من المستشفى الصهيوني الذي يعالج فيه، هم يعني منومين ومخدرين وعلى أجهزة التنفس الصناعي. هذا يعني أننا نتحدث عن نعم خلية منظمة وقوية ومتماسكة تعكس جهد يعني كبير. القضية الثالثة أن قبضة السلطة الأمنية ومن خلف الاحتلال الأمني بدأت يعني تتراخى عن الضفة رغم أنوفهم طبعا نتيجة لجهد يبذل وليس نتيجة لقصر يعني جهد الأجهزة الأمنية والعدو الصهيوني. نحن نتحدث عن نجاح للمقاومة في والحاضنة الشعبية في حماية هذه المقاومة، وأنا أعتقد أن هذا الأمر له ما بعد خلال الأيام والأسابيع القادمة.
نعم، دعني أنتقل إلى الأستاذ مفيد أبو شمالة. بعد الترحيب بأستاذ مفيد، قالت صحيفة دعاة أحرنوت إن ما حدث في القدس وجنين من الشباك مسلح حدث نادر إلى حد ما. طبعا هو حسب الرواية في ضوء سياسة حز العشب التي ينتهجها الاحتلال بحق حركة حماس حسب الموقع. هل المقاومة الفلسطينية تربك العدو الصهيوني إلى هذه الدرجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أرحب بك وبجميع المستمعين وبضيفك الكريم الأخ أبو أدهم. حقيقة أنا أختلف مع ما أشرت له من رواية صحيفة دعوة أحرنوت، لأنها تأتي في إطار الدعاية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني بمعنى أنها يعني حالة نادرة أو أنها حالة فردية، وهذا يعني لا يعكس واقع الحال الذي تعيشه الضفة المحتلة منذ سنوات، لا أقول خلال الشهر الأخير، لأن الضفة هي يعني معروف لنا كفلسطينيين وبمراقبتنا للأحداث أنها هي المخزون الاستراتيجي للمقاومة، وبالتالي فإن امتلاك المقاومين الفلسطينيين وما ظهر اليوم من خلايا لكتاب الشهيد عز الدين قسام في القدس وخلايا لسرايا القدس في جنين وغيرها من الأجهزة العسكرية التابعة لفصائل العمل الوطني في الضفة هو شيء طبيعي وهو شيء موجود وبكثرة، رغم كل محاولات ربما أقول العمل الأمني المشترك من قبل أجهزة أمن الاحتلال وأجهزة أمن السلطة، أقول أن هناك خلايا كثيرة للمقاومة الفلسطينية وهو ما تكشف كمية العمليات التي ظهرت في الشهر الأخير. لكن حقيقة الأمر أن يعني كما يقال دائما ما خفي أعظم، فإن المقاومة لديها مخزون استراتيجي كبير، ومهما نجحت يعني قوات الاحتلال في كشف ربما أو دعني أقول إحباط عملية كبرى التي كان يخطط لها الشهداء المقاومين، يعني كل المؤشرات تفيد والمعطيات الواردة من الضفة تؤكد أن الشهداء كانوا يعدون لعملية كبرى، والاحتلال طبعا ربما من خلال أجل التعاون الأمني والتنسيق الأمني أعتقد يعني أنه وصل لهم مبكرا، ومن خلال الاشتباك مع قوات الاحتلال تم استشهاد الشهداء الثلاثة في القدس والشهيد في جنين. كل هذا إن دل فإنما يدل على أن الضفة تعيش حالة من الغليان على كل الصعد، هناك مقاومة شعبية، والآن نفتخر بأن الشعب الفلسطيني تحركت لديه خلايا العمل المسلح في داخل الضفة، وهو ما كانت تطالب به وتنادي به الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس والجهاد الإسلامي وأيضا كتاب الشهيد أبو علي مصطفى وكل كتاب العمل المقاوم في غزة، كانت تطالب بهذا التحرك منذ فترة طويلة. أعتقد أن الحاضنة الشعبية اليوم في الضفة تتيح المجال لهؤلاء الشبان وكل هؤلاء الذين ينتسبون لكتاب الشهيد عز الدين قسام وسرايا القدس وغيرها من الفصائل أن يتحركوا في هذا التوقيت، نظرا لتحرك الحاضنة الشعبية هذه التي كانت ربما نبحث عنها منذ سنوات ولم نجدها، اليوم في ظل زيادة قبضة الأمنية الفلسطينية على شعبنا والانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني آخرها كان اغتيال وتصفية الناشط السياسي نزار بنات وما تلا ذلك من قمع للحريات والمسيرات الشعبية. اليوم كان هناك مسيرة في دوار المنارة يعني ربما في قلب المقاطعة إذا أردت أن تقول في يعني تطالب بالانتقام لدماء الشهداء ويعني تدعو لتصعيد مسيرة المقاومة في الضفة أسوة بغزة. الضفة تعيش في ظلال معركة سيف القدس حالة النشوة والفخر التي تسببت بها معركة سيف القدس انعكست بشكل قوي على أهلنا في الضفة وهم اليوم يترجمون ذلك على أرض الواقع. وما شاهدناه اليوم من اشتباك بطبيعة الحال لن يستسلم المقاومين سواء كان ينادون عليهم بمكبرات صوت أو غير ذلك. يعني من امتلك السلاح في الضفة فهو يعلم أن هذه يعني هي ثمن أو هي فرصة لتحقيق ما أربه في نيل الشهادة بمراوغة أو مغازلة الاحتلال أو مراغمة الاحتلال بالعمل العسكري المسلح.
من خلال الإعلام العبري يتبين الحديث يدور حول متابعة أنشطة المقاومة الفلسطينية وأن هناك ضرب للبنية التحتية للقسام وحول تخطيط للعمليات تنفيذ عمليات هجومية حسب قولهم. يعني هل هذا يدلل على قوة الاستخبارات الإسرائيلية ويريد أن يوصل إلى الشارع الإسرائيلي أن القبضة الأمنية قوية لديهم وأن المقاومة تحت أنظار الاحتلال أم أن الصورة بمنع عن ذلك؟
يعني هي نوع أيضا من الصراع، صراع الأدمغة وصراع العقول. هم يحاولوا إثبات قدرة وكفاءة أجهزتهم الأمنية. بطبيعة الحال هناك فارق في القوة ما بين المقاومة الفلسطينية التي تصنع سلاحها بأنفسها. اليوم ربما يعني على الهامش أقول أن ثلاث طائرات F-35 وصلت إلى دولة الاحتلال من الولايات المتحدة الأمريكية. هم يعني العالم يقف خلف دولة الاحتلال وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، تدعمها بالسلاح، تدعمها بالمال. هناك مليار دولار صادق الكونغرس على تحويله لدولة الاحتلال لدعم منظومة القبة الورقية التي يتغنون بها ويحاولون إثبات أنها إنجاز كبير. وأثبتت صواريخ المقاومة بأنها عبثية ولم تنجح في صد ضربات المقاومة ورشقات الصاروخية خلال العدوان الأخير وقبله من يعني اللقاءات المواجهات العسكرية مع الاحتلال، كانت تفشل بامتياز. في المقابل أقول أن المقاومة اليوم كشفت من جانبها في إطار صراع الأدمغة أيضا شخصية رجل الشباك الأول الذي حاول الاحتلال إخفائه. نعم. وهذا يعني يأتي في نفس السياق أن هناك محاولة معادلات، زرع معادلات المقاومة تؤسس لها بشكل منهجي ومنظم وتثبت يوما بعد يوم قوتها في هذا المجال وتتبارى مع الاحتلال في كل الصعد وتحقق إنجازات يعني تغلب فيه يعني على الدوام الاحتلال رغم امتلاكه كل هذه القوة العسكرية وكل هذه التقنيات والسايبر ومعارك يعني الجنود الآلاف الذين يجندهم في هذا المجال للحصول على المعلومة أولا بأول ومحاولة إحباط أي عمل عسكري. مع ذلك هناك كانت عملية عسكرية قبل أيام في الخليل، هناك لم تهدأ جنين، لم تهدأ الضفة، أهلنا في بيتا في نابلس في كل يعني محاور الاشتباك يعني فتحت جبهات كثيرة مع الاحتلال. وأعتقد أن الضفة تحركت ولن تهدأ بعد الآن إن شاء الله.
دعني أتوجه بالسؤال إلى الأستاذ خالد. يعني نجاح إن صح التعبير قوات الاحتلال بالوصول إلى المقاومين الفلسطينيين، هل سيحد هذا من عمل المقاومة في الضفة الغربية أمام يعني التعاون والتنسيق الأمني؟ هل سيحبط المقاومة أم ستكون دافعا له لمزيد من العمل والجهد والاجتهاد نحو مقارعة الاحتلال؟ نعم أستاذ خالد معي؟
نعم صحيح.
لا أدري إن كنت قد استمعت إلى السؤال.
لا عفوا لم
أستمع. الحديث يدور أن نجاح قوات الاحتلال الإسرائيلي إن صح التعبير بالوصول إلى المقاومين الفلسطينيين، هل هذا سيكون دافع للمقاومة الفلسطينية بتمتين قوتها والاستمرار في نهج المقاومة، أم يعني النجاحات المتتالية للاحتلال في الوصول إلى المقاومين وسبقها أيضا في آخر فترة إعادة اعتقال الأسرى الستة أسرى نفق الحرية؟
يعني أنا أعتقد أن الصراع دول، وأن الجولات التي نخوضها ويخوضها شعبنا الفلسطيني ومقاومة ضد الاحتلال تتعرض إلى إنجازات متفاوتة ومعارك يسجل فيها انتصارات فلسطينية، ومعارك يسجل فيها يعني نتائج يرتقي فيها الشهداء، وتنجح فيها المخابرات الإسرائيلية ومن يتخابر معها من الأمن الفلسطيني في الوصول إلى الخلايا المسلحة وإلى المقاومين، ونعم في الفترة الأخيرة إلى أبطال نفق الحرية الذين فروا من جربوع. لكن هذا لا يعكس، هذا لا ينفي حجم الإنجاز الفلسطيني. أنت تتحدث عن خلية مقاتلة تم تنظيمها وتأطيرها وترتيبها، وهذا ما كشف فقط. نحن نتحدث عن العديد من الاعتقالات، نتحدث عن إقرار الإسرائيليين أنهم لم يعتقلوا كل المطلوبين بعد، وأن هؤلاء جزء من الخلية المطلوبة. وبالتالي هناك أيضا فشل صهيوني أكبر من هذا الإنجاز. الفشل الأول أنه أصيبت له جزء من قواته وما أعلن عنهم اثنين. الفشل الثاني هو أنه لم يعتقل كل المطلوبين بتصريحه هو شخصيا. الفشل الثالث كيف نمت هذه الخلايا تحت أنفه وتحت بصره في أرض الضفة الفلسطينية المستباحة، المراقبة على مدار اللحظة من الأمن الإسرائيلي ومن أعلى وسائل تكنولوجيا ومن مخابرات وأجهزة أمن فلسطينية تعيش في كل بيت فلسطيني وفي كل حي وفي كل زقاق فلسطيني. رغم كل هذا، هذه الشبكة العنكبوتية الهائلة من الإجراءات الأمنية، رغم ذلك تنجح المقاومة في تأسيس خلايا ومجموعات وتنفذ عمليات. من يتابع ساحة الضفة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة تحديدا ربما بعد معركة سيف القدس، مرورا بحادثة ونفق جلبوع والأسرى المحررين، نحن نتحدث عن إرهاصات كبيرة. شبه يومي عندنا عمليات إطلاق نار في ساحة الضفة الفلسطينية على الحواجز الإسرائيلية، على مقتصبات إسرائيلية، وشبه يوميا نستمع إلى مثل هذه الأخبار. طبعا الذي ينفذ عملية إطلاق النار هم خلايا مسلحة وليس مواطنين عاديين. نحن لا نتحدث لا عن زجاج مولوتوف ولا عن حجارة، نتحدث عن إطلاق نار. إطلاق نار يعني أن هناك خلايا مسلحة مدربة تعرف كيف تطلق النار، تعرف كيف تبادر، كيف تنسحب، كيف تختفي عن الأعين. هذا نجاح للمقاومة الفلسطينية. وإن كان الاحتلال نجح اليوم في الوصول إلى بعض الشهداء بهذا الثمن المرتفع وبتعاون واضح وصريح من جلد الفلسطيني للأسف، فنحن نتحدث عن فارق كبير في الإمكانيات، في القدرات، في الإمكانيات والقدرات اللوجستية والتكنولوجية والمادية، فارق ضخم. ورغم ذلك المقاومة تنجح في تسجيل كل هذا الإنجازات. أنا أعتقد أن هذا الأمر يعطي المزيد من الدافعية للاستمرار في العمل والاستمرار في التقدم، خصوصا وأن شعبنا الفلسطيني في الضفة وفي القدس بات يدرك جيدا أن هذا الأمن الفلسطيني بين قوسين هو عدو للشعب الفلسطيني، هو أداة للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي بدأ يأخذ حذره منه. ونتيجة لذلك نعم، وكما ذكر أخي مفيد، أنه الحاضنة الشعبية بدأت تلتف حول خيار المقاومة وتدرك أن السلطة عدو للمقاومة وعدو للشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا الأمر بات يشكل حماية وحاضنة للمقاومة الفلسطينية من زاوية، ومن زاوية أخرى يعني بات تعقيد للمعلومة الأمنية في صعوبة وصولها للأجهزة الأمنية ما أمكن، بس يأخذوا حذرهم من هذه الأجهزة التي لا تتورع عن التخابر ضدهم وتسليمهم للاحتلال.
نعم، كخافي يزعم منعنا هجمات كبيرة كان من الممكن يعني أن تمتد للقدس وتل أبيب. يعني هذه الروايات المتكررة هل هي من أجل تضخيم أنجزات العدو، أم بالفعل العدو الصهيوني متخوف من المقاومة وتنامي قوة المقاومة في الضفة المحتلة؟
أنا أعتقد أن النقطتين معا. الأولى، العدو يحتاج إلى عملية ترميم عاجلة لشكل ومظهر وجوهر قواته العسكرية والأمنية. هو تعرض إلى العديد من الضربات في هذا العام، في العام 2021، ضربات بصراحة يعني جسدت قول الله سبحانه وتعالى في القرآن ليسوءوا وجوههم. ليسوءوا وجوهكم. انا اعتقد ان مرحله اساءه الوجه قد شاهدها شعبنا وامتنا راي العين. العدو تعرض الى كثير اذلال في معركه سيف القدس التي كشفت سوءته العسكريه وفضحت رخاوه جبهته الداخليه وضعفها وترهلها. في المقابل كشفت صلابه وقوه ومتانه الجبهه الفلسطينيه وصلابه المقاتل الفلسطيني وقدراته، رغم انها متواضعه لكنه يعرف كيف يستخدمها، اين ومتى وكيف يستخدمها، وواصل معركته الى اللحظه الاخيره. وفي الزاويه الاخرى ما تعرض له جيشه على حدود على السلك الزائل شرق غزه من خلال في ايام الغضب الفلسطيني التي نجح فيها مواطن فلسطيني من خنص جندي كان مسؤول عن اغتيال وقتل اغتيال واصابه العديد من ابناء شعبنا. ثم جاءت معركه نفق جلبوع، نفق الحريه، وهؤلاء الاسرى السته الذين ضربوا منظومته الامنيه في الصميم. تتحدث عن حالة من الذعر والرعب أصابت المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية والمجتمع الإسرائيلي. من يتابع الشأن الداخلي الإسرائيلي يرى حجم التلاعن والشتم والتناقض والخلافات والمزاودات الداخلية لدرجة تشعر بها أن المجتمع الإسرائيلي كم كان مشظى ديموغرافيا فيما مضى لكنه اليوم مشظى سياسيا واجتماعيا وأخلاقيا وقيميا. ماذا مجتمع يعني تعرض الى تدمير، ان شئت القول تدمير منظم بفعل اداء شعبنا ومقاومته. هم يحتاجون الى ترميم هذه الصوره، هذه الزاويه. والزاويه الثانيه انا لا اعتقد انهم يكذبون الخلايا المسلحه ما هو دورها وما هو واجبها. اكيد واجبها النيل من الاحتلال سواء كان في تل الربيع او في غير تل الربيع، ولذلك قد يكون الامر صحيحا يعني.
نعم، تابعنا أو في إطار المتابعة لما يصدر عن الاحتلال من المصادر الرسمية، في أي عملية يقوم بها تكون دوما عينه على غزة والتخوف من إطلاق الصواريخ، لسيما عند إعادة اعتقال الأسرى الذين قاموا بتحرير أنفسهم من نفق الحرية في سجين جلبوع، كان متخوف من الإقدام على اغتيال أحد منهم وعينه على قطاع غزة. واليوم الحديث أيضا يدور حول هذا المحور، تخوفات من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه أراضينا المحتلة. كيف تقرأ هذا المشهد؟
يعني هو محق في ذلك، ويجب أن يظل متخوفا، يجب أن يظل متخوفا من غزة وقلقا من غزة ومرعوبا من غزة ومن مقاومة غزة ومن شعبنا الفلسطيني في غزة. هذه المعادلة الطبيعية التي أنتجتها معركة سيف القدس التي خاضتها غزة، بل التي بادرت بها غزة في وجه هذا الاحتلال واستلت سيفا لازال مشرعا ولم يعد إلى غمده حتى هذه اللحظة. لكن واضح أخي الكريم أن غزة ومقاومتها تمتلك من الرؤية والحكمة. ربما أحيانا الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يفرغ أزماته في ساحة غزة ويفرغ ويعمل على ترميم شكل حكومته من خلال بعض التصريحات اليمينية المتطرفة التي تستهدف غزة والمقاومة في غزة، وهم بذلك يعني يطلقون تصريحات جوفاء في الهواء. لكن غزة التي تخوض معركة مستمرة مع الاحتلال، تدير صراعا مستمرا مع الاحتلال، ربما لها ظرف مختلف عن الضفة الفلسطينية. غزة تخوض معارك مع الاحتلال بالجملة وليس بالتجزئة. غزة يعني معركة سيف القدس 8 أيام قدمت فيها آلاف الشهداء والجرحى والبنية التحتية وآلاف البيوت والمنازل والأبراج السكنية، يعني بشكل مكثف ومضغوط. غزة تقدم كل أشكال النضال والمقاومة والتضحية بكل غالي وثمين من أجل التمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال، ومن أجل حماية الحقوق والثوابت الوطنية وفي القلب منها المسجد الأقصى وأحياء القدس وكل ما يتعلق بالقدس. الضفة الفلسطينية تخوض المعركة والمواجهة أيضا بما تمتلك من أدوات وإمكانيات وظروف حسب ظروفها وقدراتها وإمكانياتها. نعم. تستنزف الاحتلال بالحجارة، بالمولوتوف، بالإرباك الليلي في بيتا وبرقين، في العمليات الفردية، الدعس والطعن
في عمليات إطلاق النار هنا وهناك شكلان متكاملان للمقاومة المسلحة، شكل مكثف مضغوط في غزة وشكل مسترسل على مدار اليوم والساعة في الضفة الفلسطينية. هذا شكل يناسب وجود الاحتلال وانتشاره في ساحة الضفة والقدس، وهذا شكل يناسب غزة المحررة من داخلها رغم أنها محاصرة لكنها تمثل قلعة للمقاومة وتقف على خط النار على مدار اللحظة على مدار الساعة في مواجهة هذا الاحتلال. قدر الشعب الفلسطيني أن ينوع في أدوات مقاومته، وقدر الاحتلال أن يصاب بالرعب من هذه المقاومة إن كان في غزة أو في الضفة والقدس.
بالعودة للأستاذ مفيد، أستاذ مفيد، اتهمت والدة الشهيد أحمد زهران سلطة رام الله بالمشاركة في اغتيال ابنها، وقالت إنهم من أرسلوا ابنها إلى الاحتلال. يعني أمام هذا المشهد من التعاون والتنسيق الأمني، وأمام إدارة ظهر الاحتلال لسلطة رام الله وما استمعناه لخطاب محمود عباس يعني بتهديده للاحتلال، لماذا تتعاون السلطة إلى اليوم طالما أنها تدرك أنها جنت صفر كبير من هذا المحتل؟
يعني للأسف هذه باتت عقيدة أمنية راسخة عند منتسبي الأجهزة الأمنية للسلطة وربما لقيادة السلطة، فريق السلطة هذه عقيدته للأسف تغلغلت حتى وصلت رأس هرم العمل السياسي في فلسطين الذي يمثل القضية الفلسطينية في المحافل الدولية هو محمود عباس، ومحمود عباس لا يؤمن بالمقاومة حتى يعني عندما في خطاب الأمناء العامين واجتماع الأمناء العامين يعني تنازل من وجهة نظره، تنازل عندما يعني اتفق مع الأمناء العامين على تفعيل المقاومة الشعبية، هو لا يؤمن إلا بالمفاوضات، وبالتالي يعتبر أن أي عمل مقاوم في هذه المرحلة هو يفسد المسار التفاوضي الذي من وجهة نظره هو أسرع الطرق لحل قضية فلسطين وأسرع الطرق لتحرير القدس وتحرير المقدسات. طبعا هذه أوهام يعني تحققت يعني على مدى 3 عقود تقريبا، الشعب الفلسطيني كله بات يقتنع اليوم بأنها أوهام، وعلى كل من يؤمن بهذا الخيار أن يترك هذا الوهم وأن يعود إلى خيار الاستراتيجي للشعب الفلسطيني. هناك نموذج حي، المقاومة في قطاع غزة نجحت بما امتلكته من أدوات بسيطة ومصنوعة محليا من تحرير قطاع غزة ودحر الاحتلال قبل 16 عام. شارون كان يعتقد أو يقول أن يعني بالنسبة له نتسارين مثلها مثل تل أبيب، ترك نتسارين ورحل ولم تعد تمثل له شيء نتسارين، وبالعكس حرض على تطبيق نماذج أخرى ربما تحت وجع وضربات المقاومة في أماكن أخرى، لكن ربما يعني أنه مضى وطويت صفحته ولم يعد يتحدث بها أحد في هذا الوقت، لكن هو ربما دليل واضح على أن المقاومة هي أسرع الطرق لتحرير فلسطين، وعلى فريق السلطة أن يقتنع اليوم بأن يعني تجربة دايتون والتدريب المعمق الذي ترك دايتون خلفه يجب أن ينتهي، يجب أن يدرك كل أبناء الشعب الفلسطيني أن الخيار الوحيد والحقيقي لتحرير فلسطين يتمثل فقط في المقاومة والالتفاف نحو المقاومة، الاصطفاف نحو الحركات المقاومة، دعمها وحمايتها وتأمينها. ربما أقول أن الحاضنة الشعبية كما قال أخي أبو أدهم قبل قليل أن هذا يعني معلومات المقاومة يجب أن تحفظ، يجب أن تصان. أجهزة الأمنية بالتأكيد إذا استمرت في نهج التنسيق الأمني، طبعا معروف أنه لا توجد معلومة أمنية تقف عند الأجهزة الأمنية، تنتقل تلقائيا لجعبة الاحتلال وتتحول بطريقة أخرى إلى عبء على المقاومة وعلى شعبنا الفلسطيني عندما نخسر شبابنا بهذه الطريقة البسيطة والرخيصة من هذا الشكل من أشكال التعاون الأمني. في غزة اليوم يعني صحوة الشعب وانتفاضته وإدراكه إلى حجم الإنجاز الذي تحقق، لم يعد هناك متخابرين، لم يعد هناك ربما متعاونين، كانت غزة طهرت في نفس الوقت الذي دحرت الاحتلال، طهرت نفسها من المتعاونين وأيضا أعادت جزء كبير منهم إلى الحضن الوطن وإلى الحضن الشعب. نقول أن المنتسب للأجهزة الأمنية في الضفة عليه أن يعود إلى رشده، يترك هذا الوهم يترك يعني منهج السيد خلف دعاية دايتون أو منهجية دايتون أو فكر دايتون. نحن شعب فلسطيني واحد موحد، ليس هناك ما يفرقنا. هذا الانقسام وهم الذي يعني لا يوجد انقسام أقول بين فتح وحماس، هو انقسام بين منهج الاستسلام والتسليم والخنوع للاحتلال والتنسيق الأمني ومنهج المقاومة. هذه هي حقيقة الأمر، يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها.
وهل المطلوب أن المقاومة تتعايش مع هذا التنسيق الأمني؟ ما هو المطلوب أمام التنسيق الأمني من المقاومة الفلسطينية وأمام الجماهير التي تتحدث أنها تلتف حول خيار المقاومة؟ هل التعايش مع التنسيق الأمني أم هناك يكون في المرحلة المقبلة بعض المجابهة والمدافعة وإن كانت سياسية وإعلامية؟
أنا أقول أن شعبنا الفلسطيني بخير وأهلنا في الضفة الغربية بألف خير. كان هناك يعني ربما محاولة توهيم الشعب الفلسطيني من خلال وهم السلام الاقتصادي، وجعل الضفة بشكل أو آخر تعيش في حالة من الرفاهية تزيد قليلا عن أهلنا في غزة، ويعني يضربون المثل السيء في غزة أنها دائما تتعرض للويلات وللدمار، وأنها هي تدفع ثمن قناعاتها الخاطئة ربما من وجهة نظرهم بأنها تنتمي إلى فكر المقاومة، وأنها تتلقى الضربات بين كل فترة وفترة، والضفة بسلام تعيش بسلام وهدوء وأمان. أنا أقول أن الضفة دفعت، وهي على وصفهم بهذا الوصف، دفعت من أبناء شعبها عشرات بل مئات. هناك شهداء من بداية العام أكثر من 500 شهيد في الضفة من واحد من هذا العام في الضفة. أين السلام الذي يتحدث عنه؟ بينما في عدوان 2021 عدوان 11 يوم غزة قدمت 260 شهيد، وهي جاهزة دائما للدفاع عن أبناء شعبنا وتقديم التضحيات. وأنا أقول أن أقصر الطرق لتحرير فلسطين وإعادة المقدسات وإعادة الحقوق الضائعة ليس اللهث وراء سراب أوسلو وما يعني خلفته أوسلو، وإنما بالعودة إلى مبدأ المقاومة، حتى وإن كانت يعني كل شكل من أشكال المقاومة، حتى وإن كانت شعبية أو سلمية، أقول أنها كلها تؤدي الغرض. لكن حقيقة الأمر أن الالتفاف حول خيار المقاومة هو أقصر الطرق لتحرير فلسطين.
نعم، دعني أنتقل بسؤالي الأخير إلى الأستاذ خالد أبو هلال. أستاذ خالد، يعني تابعنا اليوم المهاتفة من قبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بالمحادثة لعوائل الشهداء بالضفة، وتصريحي بأن الضفة لديها مخزون بشري وجهادي لا يقل عن نظيره في قطاع غزة. كيف تقرأ هذه المهاتفة وهذا التصريح من مستوى كبير في حركة حماس؟
بالتأكيد في سياق التواصل الطبيعي والدور الطبيعي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يمثل رأس هرم فصائل المقاومة الفلسطينية ورائد المقاومة الفلسطينية، وهو بهذا التواصل يعكس أنه جزء أصيل من هذا الشعب الفلسطيني وجزء أصيل من عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، وأنه يتحمل المسؤولية الوطنية عن كل أبناء شعبنا، وخاصة من كل من يؤمن بفكر ومنهج المقاومة ويقدم التضحيات على هذا الطريق، على النقيض من رئيس السلطة الذي يتواصل لتعزية المجهومين الصهاينة قيادات وجنود، وكان له دور واضح في هذا الأمر، بينما لا يرفع سماعة التليفون لأسرة شهيد أو استشهادي أو مقاوم من أجل أن يقدم واجب العزاء أو لأهل الشهداء، ما يعكس أنه مفصول ومبتوت عن الواقع الفلسطيني وليس له علاقة لا بشعبنا ولا بمقاومتنا ولا بأسرانا ولا بشهدائنا ولا بجرحانا، وأنه جزء من الاحتلال الإسرائيلي بيستيقظ على صوت المغنيين الإسرائيليين وبينسجم مع رئيس الشباك مرة 99% ومع وزير الحرب المجرم جانس مرة أخرى 90% وهكذا. يعني فالوضع الطبيعي يعني أطير على أشكالها تقع، والوضع الطبيعي هو تواصل الأخ الفاضل أبو العبد هنية مع ذوي الشهداء، كما أن الوضع الطبيعي هو تواصل عباس مع ذوي القتلى المجحومين الصهاينة.
أشكرك جزيلا الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال، كنت معنا في هذه الحلقة الخاصة حول ارتقاء ثلة من أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد. كما نشكر الأستاذ مفيد أبو شمالة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الحر أقصانا فيك بينطر، يا شد دربك يا الحر.